رسالة أفسس الأصحاح الأول، سوف أقرأ ابتداء من العدد 7 إلى عدد 10. يقول الرسول: الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا حسب غنى نعمته، التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا، حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. آمين. نحن في صدد الحديث عن قوة الدم، قوة دم المسيح. في الأسبوع الماضي تحدثنا من الرسالة عينها عن صورتين، صورة ما قبل وصورة ما بعد، لكن اليوم سوف ننتقل إلى مرحلة ما بعد. ماذا يحدث ما بعد الصليب، ما بعد عمل المسيح؟ لم نقرأ كل النص، لكن إذ نحن نركز على الدم، دم المسيح، بولس يتحدث هنا بشكل خاص عن دور المسيح المحوري. الثالوث كله مشغول بمسألة الخلاص، لكن دور المسيح محوري. الآب خطط لخلاصنا، الروح القدس هو الذي ينفذ هذه العملية في قلب كل إنسان، لكن عمل المسيح كان في إنجاز الخلاص بعمل الفداء على الصليب وسفك الدم. مراجعة سريعة لهذا النص، نحن نخطئ مراراً كثيرة في قراءته في اللغة العربية. نحن نقرأ النص على الشكل التالي: الذي فيه لنا الفداء، نوقف منحط فاصلي، بدمه غفران الخطايا. فقراءة غلط، ما في فاصل، الفاصل بتيجي من بعد بدمه. الذي فيه لنا الفداء بدمه، الذي يتضمن، جايب الإنجليزي even، الذي يتضمن غفران الخطايا. في بعض الأمور التي أريد أن أركز عليها في هذا النص في هذا الصباح. المسألة الأولى التي يبرزها لنا هذا النص كنتيجة لعمل دم المسيح في الفداء هو أننا اشترينا بثمن. مسألة الفداء هي مسألة محورية في الإيمان المسيحي. لربما كلمة فداء هي الكلمة الأهم والأعز على قلوب المؤمنين. اللاهوتي المعروف الذي كان يدرس اللاهوت في جامعة برينستون، بيبي وارفيلد، حاضر في بداية القرن العشرين إلى تلاميذه عن أهمية كلمة الفداء، وقال: ليس هناك من أعز من هذا التعبير عندما نسمي المسيح الفادي. الفادي، لأنه عندما نتكلم عن الفادي يتجلى أمامنا الصليب، قلوبنا تمتلئ فرحاً وشكراً لأجل هذا العمل العجيب المميز. حتى ببلادنا قديش في ناس بيسموا أولادهم فادي. لما منطلع على ترانيمنا، هلأ رنمنا ترنيمتين، الترنيمتين الأخيرتين قبل العظة، اثنيناتهم تحدثوا عن كفاية المسيح في الفداء، كفايتي في من فدى نفسي من الهلاك. وآخر ترنيمي كمان نفس الشيء، نفس الفكرة. يسوع أفادي نفسي، شيك رتلنا، ونستطيع أن نفتش على ترانيم كثيرة تتحدث عن فداء المسيح، مما يعزز الفكرة بأن فكرة الفداء هي فكرة مهمة ومهمة جدا. الطريقة التي سوف أتبعها في هذا الصباح في تفسير هذه المسألة سوف تعتمد على اللغة، لأن التمييز هو في اللغة. هناك عدد من الكلمات التي يستخدمها الكتاب المقدس للإشارة إلى الفداء. هناك كلمة لو قلت لكم إياها باليوناني ما راح تفهموها، بس راح أشرحها على أي حال، هي أجورادزو. هذه الكلمة تعني أن تشتري في السوق، أن تشتري في السوق. بكلام آخر هي إشارة إلى ثمن تدفعه. بعض الناس وبعض اللاهوتيين يعترض على هذه الفكرة ويقول ليس هناك من ثمن، الخلاص هو اعتاق، هو حرية، الله يطلقنا في الحرية فيخلصنا، لذلك لا ثمن يدفع. والبعض يشير في هذا إلى الآية الواردة في كلام تلميذي عمواس إلى المسيح في إنجيل لوقا أصحاح 24، لما كانوا عم بيتحدثوا مع المسيح وعم بيخبروه شو عم بصير في أورشليم، ماذا يحدث، قالوا له في العدد 21، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. يفدي هنا بمعنى يطلق إلى الحرية، يحررهم من النير الروماني. ما في ثمن، فقط اعتاق. ربما البعض يشير إلى النص الذي قرأناه، إلى آيات في الأصحاح نفسه، في الأصحاح الأول لما بيحكي بعدد 13 بيقول الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. بكلام آخر الفداء وكأنه هنا ميراث، ما في ثمن عم يندفع، لكن هذا من نعمة المسيح، من عطاء المسيح، وليس ثمنا يدفع. لكن وين المشكلة في هذه المسألة؟ إنه تلمذي عمواس اثنينات ما كانوا فهمانين عن شو عم بيحكوا. هن عم بيحكوا بفكر، لكن يسوع رد عليهم وقال لهم أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. بكلام آخر فكرة الفداء بأنها مجرد اعتاق أو حرية ليست فكرة صحيحة في نظر المسيح، بالعكس كلمهم بشكل واضح وصريح. يقول الكتاب أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ كان في ثمن بده يدفع. هذه الفكرة، فكرة الثمن، طبعا ليست جديدة في العهد الجديد، هي فكرة تنبع من العهد القديم. ما تنسوا أن كتاب العهد الجديد كانوا يهودا وقد استفادوا كثيرا من الفكر والتعليم الوارد في كلمة الله في العهد القديم. مثلا في العهد القديم نحن نسمع عن القريب الذي يفتدي، التعبير باللغة الإنجليزية kinsman redeemer، وهذه قصة نقرأ مثلا عنها في سفر رعوث. يعني إذا شخص كان عنده شقفة أرض اضطر يرهنها، طبعا الأرض هي للعائلة ويجب أن تبقى في العائلة، واضطر يرهنها وبعدين ما عاد يقدر يفك الرهن، يعني راح تضيع الأرض، بيجي شخص آخر من العائلة ويفتدي هذه الأرض الضائعة ويدفع ثمنها ويردها إلى العائلة. هذه فكرة من الأفكار اللي كانت في العهد القديم. في فكرة تانية يلي هي فكرة الكفارة، تجي منها كلمة كفارة بالعبري كوفر، كفارة. شو معنى كفارة؟ يعني إذا في شخص عنده حيوان قتل شخص تاني، يقتل هذا الحيوان ثمناً لما حصل. ومرات إذا كان في إهمال من صاحب الحيوان قد يضطر الإنسان نفسه أن يموت بسبب ما فعله هذا الحيوان الذي كان في عهدته. لكن كمان العهد القديم كان يسمح بأن تدفع كفارة عن هذه النفس. يعني إذا الشخص هيدا كان مسؤول عن موت إنسان، كان أقرباؤه يأتون ويدفعون كفارة عنه أو عن الحيوان لافتدائه. ولهذا جاءت كلمة كفارة. إذن فكرة الفداء بدفع ثمن كانت ثابتة وواضحة في العهد القديم. ولهذا كما قلت من البديهي والطبيعي أن يفكر فيها كتاب العهد الجديد الذين تأثروا ولا شك. حتى في العالم الروماني كانت فكرة الفداء موجودة. لهذا نجد بعض المخطوطات القديمة التي كتب عليها فلان يدفع للإله أبولو ثمناً كذا مقداره على شرط أن فلان الفلاني أو فلان الفلانية تطلق حرة. يعني هذا فداء للعبيد. لكن هذه الفكرة وضحها العهد الجديد بشكل غير قابل للنقاش والجدل، أن الفداء هو فداء بثمن. نطلع على بعض الآيات. متى 20:28 يسوع يتكلم يقول: كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. لاحظوا الكلمات: يبذل، فدية، دفع ثمن عن كثيرين. إذا ذهبنا إلى رسالة تيتوس الأصحاح الثاني والعدد الرابع عشر أيضا نقرأ نفس المنطق، يقول: الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. يبذل نفسه لكي يفدينا، لكي يدفع الثمن. أيضا نذهب إلى رسالة بطرس الأولى، نقرأ نفس الكلام في بطرس الأولى الأصحاح الأول وعدد 18، يقول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة. لما بيتكلم عن الفضة أو الذهب هو إذن يتكلم عن ثمن. طيب كيف افتدينا؟ بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. أي أن الثمن الذي دفع هو دم المسيح. إذن قلنا أن المسألة الأولى التي يتحدث عنها الكتاب هو أننا اشترينا بثمن، الفداء اشترينا بثمن. لكن في بعض فكرة أبعد من هيك، اشترينا بثمن وأطلقنا أحرار. وهذه الكلمة الثانية التي يستعملها الكتاب في العهد الجديد، إكزاغوراتزو، بمعنى اشترينا وأخرجنا من السوق. مش اشترينا في السوق، اشترينا وأخرجنا من السوق، بمعنى أننا لن نرجع إلى السوق مرة أخرى. هاي معنى الكلمة. تشتري الشغلة تطلع فيها من السوق خلاص، ما بترجع مرتين. هذه الكلمة تتحدث عن فاعلية واستمرارية وثبات طبيعة الفداء. يعني مش يوم أنت تفتدى ويوم تاني أنت تفقد هذا الفداء، لا خلاص، أنت اشتريت وأخذت خارجاً من السوق، خلاص ما في رجعة، لا رجوع، لا رجوع إلى الوراء. يعني كان يصير مرات أنه شخص يشتري عبد بسوق النخاسة، بيشتغل له هالعبد، بعدين بيتعب منه ببيعه، بيشتري شخص تاني بس بيضل عبد. بيشتغل عنده بعدين بيتعب منه بيرجع ببيعه لشخص آخر. وهذا كان يحصل تكرارا في تلك الأيام. بكلام آخر، موقع هذا العبد لم يكن مستقرا على الإطلاق، ما في استقرار بحياته، ما بيعرف أيمتى صاحبه بده يبيعه. لكن ليس ذلك مع المسيح، لأن المسيح الذي اشترانا وأخرجنا من سوق النخاسة لا يتعب منا، اشترانا اشترانا إلى الأبد، خلصنا خلصنا إلى الأبد، ودفع ثمنا غاليا هو دم المسيح، دمه. هلا هذا يأتي بنا إلى الكلمة الثالثة في العهد الجديد عن الفداء، والتي تعني بكل مفرداتها فك القيد، الإطلاق في الحرية بعد أن يدفع الثمن. هنا الصورة الرائعة والمشجعة للمؤمنين، ليس فقط أننا اشترينا من سوق الخطية، لكن لن نرجع أبداً عبيداً. قد تشترى من سوق النخاسة، لكن في المسيح لن تباع مرة أخرى. يسوع يشترينا من سوق النخاسة ويطلقنا أحرار مرة وإلى الأبد. وطالما أن موت المسيح تمم هذا لأجلنا، نستطيع أن نحبه وأن نخدمه، لأنه هو افتدانا. شوفوا، نحن ننسى هالشيء. أنا ما بظن خبرتكم شيء كتير جديد، لكن هذا المنطق الذي يحيط بتفكيرنا وعلاقتنا بالمسيح ننساه مرارا كثيرا. ننسى ماذا يعني أن يسوع فدانا، أطلقنا أحرار. لا شك أنه في مفاعيل لهذا الفداء. لاحظوا شو بقول، ما راح أحكي هلأ عن موضوع غفران الخطايا، بعد شوي منجي لإله. بيقول حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح. الله ما رح فوتوا اشغلكم بالكم كتير بموضوع سر مشيئته ومسرته والتي قصدها في نفسه، حاسس منبقى لبكرة. لكن أريد أن أركز فقط على كلمة سر، لأن هذه الكلمة هي التي تخلق الجماع. نحن نجتمع بسبب هذا السر. ما هو السر المقصود هنا؟ المقصود هنا بولس يقول هذا السر هو سر لكل من يقرؤون الكتاب المقدس، لكن ليس من الضروري أن يبقى السر سرا، لأن الله كشف لنا في المسيح. دي مارتن لويد جونز المفسر والواعظ المشهور أشار إلى نقطة قلما نحن ننتبه إليها لأنها مفقودة في الترجمة العربية. لما عم نقرأ عن هذا السر، ما هو هذا السر؟ عم يحكي عن سر بعرفه بالعدد العاشر، لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح. في كلمة ناقصة هون مفقودة في الترجمة من اللغة اليونانية، وهذه الكلمة هي كلمة مرة أخرى، لكي يجمع مرة أخرى كل شيء في المسيح. مرة أخرى، لا في شيء مرة قبل منها؟ طبعاً طبعاً. هلأ كلمة يجمع تعني رأس، تعني اختصار، تعني خلاصة، تعني حجر الأساس، يعني كل شيء بيتجمع هون. هيدي الزبدة، هيدي الزبدة في المسيح. كيف بيعملها؟ بيعملها بحسب مقاصده، وبيعرفنا فيها لما بيفدينا. لما بيفديك تقدر تختبر هذا السر وتفهم هذا السر، مش تفهمه فكريا لكن تفهمه فعليا. فعليا شو عم بيقصد؟ عم بيقول انه الامور تفرطعت وتشرذمت وتكسرت وتحطمت في سقوط الانسان. لما الانسان سقط خربت الامور. طيب هلا شو بيعمل في المسيح؟ بيرجع بيجمعها، بيرجع بيجمعها، بيرجع بيضبها مع بعض، بيرجع بيفرجينا انه الزبدة، انه المحور، انه الاساس هو المسيح. عملية الفداء مش عملية اعتباطية، عملية الفداء والثمن اللي اندفع بسببها ثمن الدم مش عملية اعتباطية. كان الثمن المدفوع لكي يأخذ الإنسان، لكي ينقل الإنسان من وضع هو فيه محطم، عالمه محطم، حياته محطمة، وضع الروح محطم ومشرذم، ويجلب مرة أخرى إلى شركة مع المؤمنين أولاد الله ومع المسيح في المسيح، ويجمعها كلها على بعضها ويجبرها. مشان هيك قال انه هذه المسألة، هذا التدبير يتم ايمتى؟ قال تدبير ملء الأزمنة، يعني في الأيام الأخيرة. وهذا الكلام لا ينطبق فقط على المؤمنين بالمناسبة، بس هيك أن يجمع الكل في المسيح وإلى المسيح، ويصير المسيح هو المحور. هو كلام الكتاب عن كيف أن الآب سوف يخضع كل شيء تحت قدميه. يعني بالنسبة للمؤمنين هذه عملية رد مهمة جدا جدا. افتدينا، دفع ثمننا، أطلقنا أحرار، جعلنا أبناء، ورجع قال أنتوا هلأ كل شيء عندكم، كل شيء إلكم، كل شيء فيكم هو في المسيح، والمسيح فيكم هلأ هو رجاء المجد كمان لقدام. طيب وبالنسبة لغير المؤمنين، لاحظوا شو بيقول برسالة فيلبي، بيقول لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. جابوا هيك عن نص هيدا الحجر الأساس، تعرفوا بالأنطرة في هيدا الحجر بسموه كيستون، يلي هو لاقط الأنطرة كلها، شيل هيدا الحجر بتفرط الأنطرة. ها؟ قال لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. بكلام آخر، هذا الكلام ينطبق على المؤمنين الذين يقدرون عملية الفداء، وسوف يكون لزاما غصبا عنهم لغير المؤمنين الذين لا يقدرون عملية الفداء ولم يختبروا عملية الفداء، لكنهم في يوم من الأيام سوف يجثون على ركبهم أمام المسيح الآتي في النهاية. ليش بده يعمل هيك؟ لأنه بده يرد هالانسجام، بده يرد الانسجام المفقود بسبب الخطية إلى حياة الناس. لويد جونز قال إنه هذا الانسجام في السماء كله تحت سيطرة الرب يسوع المسيح الذي هو رأس على الكل. كل شيء سوف يكون موحدا فيه، روعة الروعات، ما لا يقارن. عندما يحصل هذا، وهذا لن ينكسر مرة أخرى كما صار في السقوط، كل شيء سوف يوحد فيه إلى أبد الآبدين. هذه هي الرسالة، هذه هي خطة الله، هذا هو السر المعلن لنا، أن هذه الأشياء العظيمة المباركة لن نسمع أعظم منها لا في هذا العالم ولا في العالم الآتي، أن الكل سيكون في يسوع المسيح. هلا هذا الكلام ليس كلاما نظريا ولا كلاما لاهوتيا ولا كلام غير واقعي وغير تطبيقي. الأمر المهم بناء على هذا الكلام هو أنك في فكرك في قلبك، شابا كنت أم شابة، رجلا كنت أم امرأة، كبيرا كنت أم صغيرا، أن تتأكد أن يسوع قد افتداك فعليا، وأنك وجدت هذا الفداء في شخص المسيح، وأن الدم الذي افتداك هو دم ابن الله القدوس، هذا الدم الذي سفك من أجلك. أحد الكتاب كتب ترنيمي ترجمتها تقول: دم المسيح من سفح، تنبأت عنه الكتب، فالقلب إذ قبل الكلام انكشفت عنه الحجب. فحين يغزو الشك قلبك تذكر من عنك صلب، واصغي إلى الحق البديع، دمه عنك سكب. هذه هي الحقيقة، هذا ما يؤكد لنا هذا الفداء من خلال الدم. بولس يقول: فيه لنا الفداء، دفع الثمن، أخرجنا من السوق، لسنا بضاعة للبيع والشراء فيما بعد، لكن يقول: فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. غفران الخطايا، كلمة غفران لا تؤدي المعنى أحبائي، لا في اللغة العربية ولا في اللغة الإنجليزية. كلمة غفران لها معنى أبعد جدا، نجده واضحا في سفر المزامير مزمور 103. اسمعوا هذه الكلمات المباركة عندما يتكلم في العدد 12 ويقول: كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كلمة غفران هنا في الأصل تعني الإبعاد، الإبعاد. ليش قال كبعد المشرق عن المغرب؟ لماذا لم يقل كبعد الشمال عن الجنوب؟ لأنك تصل إلى الشمال وتنتهي في القطب الشمالي، وبعد أن تتحرك خطوة واحدة بعد القطب أنت ابتدأت بالاتجاه جنوبا، فالشمال والجنوب محدودين تماما. لكن أين يبدأ المشرق وأين ينتهي؟ أين يبدأ المغرب وأين ينتهي؟ لا بداية ولا نهاية، بتلف الأرض، بتضلك إذا عم بتلف يمين عم بتلف بالشرق، وإذا عم بتلف شمال عم بتلف بالغرب، لا تنتهي. هكذا أراد الكتاب المقدس أن يوضح لنا غفران المسيح بسبب الفداء، لا ينتهي. مش 50 خطية، اقرأ هذه الصلاة فتغفر لك 150 يوم. يسوع يغفر كل الخطايا كل الأيام تماما وكاملا مهما كانت الخطية، وهذا ما تحدث عنه المرنم، هذا ما يقوله الكتاب في عدة أماكن. عندما نقرأ في كلمة الله نجد هذا الفكر، أنه يطرح ذنوبنا في أعماق البحار لا يعود يذكرها فيما بعد. نستطيع أن نتحدث عن آيات كثيرة، لكن نحن نستطيع أن نفهم شيئا أكيدا، أن هذا العمل هو عمل الله في لحظة بسيطة محدودة. يأتي الإنسان الخاطئ بكل بساطة، لكن برغبة الإيمان، برغبة الإيمان، برغبة الثقة: يا رب أنا لا قبل لي، لا قدرة لي على الإطلاق بأن أخلص نفسي أو أن أغفر خطاياي، ولا قبل لأي إنسان آخر أن يغفر خطاياي، مهما كان قديساً أو عالياً أو رجل دين، كائن من يكون لا يقدر أن يغفر الخطايا، لأن لا يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله. يأتي إليه هذا الإنسان بالإيمان، عندئذ يصرخ: اللهم ارحمني أنا الإنسان الخاطي. كبعد المشرق عن المغرب هكذا يبعد عنك خطاياك. ومشان هيك في كتار مؤمنين يعيشون حياة الفشل والأحباط، يعيشون في الخطية، لا يعلمون أن فداء المسيح، أن الثمن الذي دفع كان ثمنا كاملا يغطي كل الخطايا. كل ما هو مطلوب أن يأتي الإنسان إلى الرب بكل ثقة، بكل إيمان، بكل انكسار، لكي تتحرك العاطفة الإلهية وتتمم المواعيد، أنه إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولهذا قال بولس: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله لإظهار بره، أو الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. هذا هو الفداء أحبائي. لهذا نتكلم عن قوة الدم، هذا الدم الذي يفعل فاعليته في قلب الإنسان. بعد في شغلة بولس بيقوله: ما تفكروا إنه افتداكن وهيك تركن، لا، قال: التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. هون عم بيحكي بولس عن الحكمة والفهم. فهم شو؟ فهم الحقائق الإلهية، فهم المبادئ المسيحية. لما الله بيخلص إنسان بيفتح له عقله، بيزيد إيمانه، بيزيد ثقته في كلمة الله. ما بده يعرف كيف بده يعيش، ما بده يعرف كيف بده يسلك. لما بيجي الدم بنظف الخطية وبحط الحكمة والفطنة الإلهية لفهم الحق. حطوها براسكم، إياكم تنسوها كلها بسبب الدم، لكي نستطيع أن نواجه أي وضع من أوضاع الحياة. خطية، دم المسيح. مرض، دم المسيح. بحبره شفينا، بجروحه، بدمه المسفوك شفينا. خلافات، دم المسيح. صعوبات، دم المسيح. الفداء بدمه غفران الخطايا، وعطاك حكمة وفطنة. إياك أن تنسى. نصلي.